أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه السورة 34 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة سبأ، سورة من السور المكية التي فيها خصائص السور المكية من التذكير بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفيها التذكير بالبعث والنشور، الكلام عن اليوم الآخر وما يكون فيه، وفيه التذكير بآيات الله سبحانه التي أنزلها على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وما فيها من حكم ومواعظ. كذلك فيها إثبات لعلم الله عز وجل، العلم المحيط، وإثبات صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يخبر به من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، يشهد له بذلك الذين أوتوا العلم سواء من أهل الكتاب أو من المؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين العظيم. كذلك يضرب الله عز وجل فيها الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها من أسماء. هذه السورة في ترتيب المصحف كما ذكرنا هي 34 في الترتيب في العد المصحفي، وهي بحسب النزول ذكروا أنها نزلت بعد سورة الإسراء. قالوا أنه في سورة الإسراء ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم في هذه السورة، قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن نشأ فعلنا بهم هذا الشيء. هم يطلبون على وجه الاستبعاد أنه لا يكون، افعل بنا لو تقدر. هم في أنفسهم يظنون أنه لا يقدر عليه الصلاة والسلام، يكذبونه ويدحدون بآيات الله عز وجل. وربنا يخبر أنه بحلمه سبحانه قد أخر عنهم ذلك حلما ورحمة سبحانه، لعل هؤلاء يتوبون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهي على ترتيب النزول هي السورة 58 من كتاب الله عز وجل في ترتيب نزول السور من السماء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. عدد آيات هذه السورة 54 عند جمهور من عد هذه السورة الآيات فيها، وعند الشامي في المصحف الشامي 55 آية. الخلاف مش في أن آية زيادة أو آية ناقصة، لا، الخلاف في موضع الوقف. الوقف في العد الشامي اعتبروا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، وقف هنا وعد آية. أما باقي القراء فأكملوا الآية على أنها آية واحدة وليست آيتين. وهكذا في كل ما جاء في خلاف في عد الآيات هو في موضع الوقف، وقف فين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رأس آية أو ليست رأس آية، وإنما القرآن هو ليس فيه زيادة ولا نقصان. هذه الصورة العظيمة بدأها الله سبحانه وتبارك وتعالى بحمد نفسه، بحمد نفسه، قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، سبحانه وتبارك وتعالى بدأها. وليست الصورة الوحيدة التي بدأ الله عز وجل فيها بحمد نفسه، بدأ في الفاتحة فحمد نفسه الحمد لله رب العالمين، في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هنا في سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وبعدها في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، خمس سور في كتاب الله عز وجل بدأها الله عز وجل بحمد نفسه، كلها سور مكية، كلها سور مكية. في مكة كان الكفار يدعون إلى كتاب الله فلا يستجيبون، يدعون ويذكرون بحكم الله سبحانه وأحكام الله وما في كتابه من آيات فيدحلون، يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمدون ربهم ولا يشكرون، فقال الحمد لله، حمد نفسه وهو مستغن عن حمد الخلق، فقال الحمد لله في هذه السور المكية جميعها، افتتحها بذلك سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السورة قلنا اسمها سورة سبأ، وتسمى السورة إما بشيء يذكر فيها أو بما جاء في أولها أو نحو ذلك، فهذه السورة اسمها سورة سبأ، سميت باعتبار ذكر سبأ فيها. من سبأ هذا؟ من سبأ؟ جاء في حديث عند الترمذي عن فروة ابن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ألا أقاتله؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن قومي فيهم المسلمون من بني مراد، فيهم المسلمون وفيهم كفار، هل يجمع المسلمين ويقاتل بهم الكفار؟ ألا أقاتل من أدبر من قوم يعني أعرض عن الإسلام بمن أقبل منهم يعني إلى دين الله عز وجل؟ قال فأذن لي في قتاله، النبي صلى الله عليه وسلم وافقه وأذن له في قتال الكفار. قال وأمرني أي جعلني أميرا، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت يعني سار علشان يجمع قومه المؤمنين ليقاتلوا الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في أثره، قال الرجل فأرسل في أثري فردني، فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال أدعو القوم، يعني قبل ما تبدأ بالقتال الأول ادعوهم إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعدل حتى أحدث إليه. وهذا من رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن ما تتعجلش في القتال، ليس الغرض القتال للقتال، وإنما القتال حتى يدخل الناس في دين الله سبحانه. الكفار يمنعون الناس من دخول دين الله فلا يصلح معهم إلا قتالهم، ولكن هؤلاء قومك، لعل هؤلاء يأتون بالرفق أحسن وأفضل مما يأتون بالقتال، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعو القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه. طيب واللي مش هيسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليه، فلا تعجل حتى أحدث إليه. قال الرجل وأنزل في سبأ، في سبأ ما أنزل، يعني نزلت سورة سبأ ونزل فيها ما نزل. سورة سبأ عند جماهير المفسرين سورة مكية، وهو الراجح، وهو الراجح، وإن كان هذا الحديث بيذكر فيه أنزلت، أنزلت، وهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سنة تسعة من هجرة كأنها مدنية، الراجح أن الرجل يخبر عن سماعه وليس عن إنزال هذه السورة، كأنه سمعها في هذا الحين، في هذا الوقت سمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ؟ إيه سبأ ده؟ أرض أو امرأة؟ هل اسم أرض اسمها سبأ ولا امرأة اسمها سبأ؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، يعني كأنه أبو عدة قبائل من العرب، عشر قبائل من العرب هذا أبوه اللي هو سبا، ولد عشرة قبائل من العرب. فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، تيامن وتشاءم، تيامن ذهب تجاه اليمين، تشاءم تجاه الشمال، يعني ذهب إلى اليمن، إلى أرض اليمن ستة، وإلى أرض الشام أربعة من أولاد هذا، لأنه هو أب للعرب. فأما الذين تشاءموا فلخم وجزام وغسان وعاملة، يعني أربع قبائل من القبائل الموجودة في بلاد الشام، وهي لخم وغسان وجزام وعاملة، هؤلاء من أولاد سبأ. هذا يبقى أبو عشر قبائل من العرب. وأما الذين تيامنوا اللي ذهبوا إلى اليمن من أولاد هذا الرجل، قال فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار، هؤلاء الذين ذهبوا إلى بلاد اليمن، فهو أبو هؤلاء من العرب. فقال الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنمار؟ قال: الذين منهم خسعم وبجيلة، لمنهم قبيلة خسعم وقبيلة بجيلة من أنمار، اللي هم من أبناء سبأ اللي ذهبوا إلى اليمن. الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبأ هذا، ليس أرضا اسمها سبأ، ولا امرأة اسمها سبأ، ولكن رجل أبو عشر قبائل من العرب اللي هو سبأ، وجعل الله عز وجل في هذا الإنسان في أولاده آية وعبرة. لقد كان لسبأ، يعني أولاد هذا الإنسان، في مسكنهم آية كما سيأتي. السورة كعادة السور المكية فيها ذكر قصص من قصص القرآن للعظة وللعبرة، فذكر لنا كيف أنه مكن لداود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وآتى داود من عنده علما، سليمان كيف سخر له الريح، وكيف مات سليمان وقد سخر الله عز وجل له الجن، وزعمت الجن أنها تعلم الغيب وكذبوا في ذلك، فلما مات سليمان ما عرفوا ذلك، وظلوا مسخرين خائفين من سليمان وهو ميت على نبينا عليه الصلاة والسلام، قائم واقف والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هو واقف على عصاه فترة طويلة وهم مش دارين إن هو ميت. إمتى عرفوا أنه مات؟ لما أرسل الله عز وجل الأرض تأكل من سأته عصاه، لما أكلت عصاه العصا تحركت فسقط سليمان، فعلموا أنه كان ميتا، وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حكمة من الله عز وجل يري عباده من آياته أنه يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو علام الغيوب سبحانه، كما ذكر لنا في أول هذه السورة. كذلك ذكر قصة سبأ وكيف أغناهم الله وأعطاهم، وانظر إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإلى سبأ وقصته. سليمان آتاه الله عز وجل العلم وآتاه الملك وآتاه النبوة، فحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، وسخر له ربه ما يشاء، ما ازداد بذلك إلا حمدا لله وشكرا لله وتواضعا لله سبحانه. هؤلاء قوم سبأ أعطاهم الله عز وجل الجنات، وأعطاهم العيون، بساتين وثمار، حتى إنهم ليخرجون من أرضهم مسافرين إلى أرض أخرى، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، بين القرية والقرية قرية، يبقى ماشي في الطريق كل طعامه وشرابه، يعني مش هيدوه، مش هيتعب في البحث عن الطعام والشراب، هذا من فضل الله عز وجل العظيم عليهم. سليمان حمد الله سبحانه وأمر العباد بطاعة ربه، هؤلاء كفروا وجحدوا نعمة الله، ووصل بهم الأمر إلى البطر وإلى الغرور، يقولون ربنا باعد بين أسفارنا، إيه القرى قرية ورا قرية ورا قرية دي، لا احنا عايزين سفر نتعب فيه ونشقى فيه عشان نحس ان احنا سفرنا. شوفوا بطران نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما عصوا ربهم سبحانه أرسل عليهم سيل العرم، دمر هذا كله، ولم يبق له من الجنات والبساتين والعيون إلا أشياء قليل، شيء قليل من سدر، جعل لهم هذه الجنات أشجارا ذوات أكل خمط مر وأسل شوك، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بكفرهم ببغيهم، وهل نجازي إلا الكفور. كفروا ربهم سبحانه فاستحقوا ذلك. وهي إشارة إلى هؤلاء الكفار: إن أسلمتم فاقتديتم بسليمان وبنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان لكم الخير من الله سبحانه. وإذا أعرضتم فكنتم كقوم سبأ، كانت عليكم العقوبة ولم تعجزوا الله سبحانه تبارك وتعالى. الآية الأولى وبدأها الله عز وجل بالحمد: الحمد لله. الحمد واللام للجنس، يعني جنس الحمد، وكل الحمد له سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يستحق الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة الجميلة. الحمد بمعنى الثناء الجميل على الله سبحانه لكماله وجلاله وجماله. كذلك الحمد يدخل تحته الشكر، أنك تحمده سبحانه لأنه يستحق، وتحمده لأنه يعطي وينعم سبحانه تبارك وتعالى. فالحمد أعم من الشكر وأخص منه، فالحمد له سبحانه تبارك وتعالى، والشكر يكون له ولغيره سبحانه تبارك وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد على ما فيه من صفات جليلة وعظيمة وجميلة، وعلى ما أعطى خلقه سبحانه تبارك وتعالى من نعمه. الحمد لله الذي له ما في السماوات. الحمد لله واللام للملك، يعني الله يستحق هذا الحمد، يملكه وحده الذي يستحقه والذي يملكه سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يبين استحقاقه سبحانه للحمد، هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، فلما لا يكون له وحده الحمد، وغيره لا يملك شيئا إلا عرضا من الدنيا وليس ملكا حقيقيا. كل إنسان كل مخلوق يملكه الله عز وجل شيئا يغتر بهذا الشيء، والملك ليس ملكا حقيقيا، ليس ملكا أبديا، تملك الشيء فإذا جاءت الوفاء انتقل الشيء إلى غيره، فكنت مستخلفا، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يخلف الناس بعضهم بعضا في هذه الأموال. هذا يملك المال ظاهرة، فإذا مات انتقل المال إلى غيره، إذا مات انتقل إلى غيره، يخلف الناس بعضهم بعضا على هذا المال الذي أعطى الله سبحانه لمن يشاء من عباده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ما كل ما في السماوات، السماوات وما فوقها وما تحويها، الأرض وما فوقها وما تحتها وما فيها، كل ما بينهما كله يملكه الله سبحانه تبارك وتعالى. وله الحمد في الآخرة، وله الحمد في الآخرة. هذا من التفنن الجميل في كتاب الله عز وجل. قال الحمد لله، ما كررهاش بنفس الصيغة، ما قالش الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله الذي له ما في الآخرة، لا، ولكن أتى بصيغة أخرى هي في موضعها غاية في الجمال، وتأمل في معناها. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يستحق الحمد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد يحمد المخلوق ربه سبحانه، وقد يثني على غيره سبحانه تبارك وتعالى. إنسان تصرف في شيء وأعطى هذا الإنسان شيئا يشكره عليها، يحمده على ما فيه من صفة جميلة مثلا. ولكن إذا جاءت الآخرة، يا ترى حد يحمد حد في الآخرة؟ حد حيبص للثاني؟ حد حيذكر إنسانا آخر؟ لا لا لا، كل إنسان يقول نفسي نفسي، وله، فقدم الجار والمجرور على الاسم هنا، أصلها يقول الحمد لله، قال له الحمد للاختصاص، أن هذا الحمد في الآخرة ليس له ولغيره، بل له وحده لا شريك له، يحمد وحده في الآخرة، يعرف الجميع المسلمون والكفار الإنس والجان أنه وحده سبحانه الذي يستحق الحمد، وأنه وحده الإله الذي لا شريك له، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. له الحمد في الآخرة. أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كذلك إذا دخلوا الجنة كان آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلما أنعم عليهم بنعمة كان آخر ما يفرغون من طعام من شراب من نعمه العظيمة يقولون الحمد لله رب العالمين. وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. صفتان من صفات الله عز وجل، واسمان من أسماء الله الحسنى، أسماء عظيمة، وكل أسمائه عظيمة سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. لله عز وجل من الأسماء اختص 99 أسماء بأن من أحصاها دخل الجنة، وليست فقط أسماء الله الحسنى سبحانه، بل له أسماء كثيرة سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى له أسماء عظيمة كثيرة جليلة سبحانه، من ضمن هذه الأسماء ما جاء في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. إن الله 99 اسم من أحصاها دخل. أحصاها بمعنى حفظها، وبمعنى فهم معانيها، وبمعنى دعا الله عز وجل وسأله بمقتضى ما يعرف من أسمائه سبحانه. ففي كل نازلة تنزل بالعبد يسأل الله عز وجل بالاسم المناسب لهذه النازلة. الإنسان يخطئ فيسأل ربه سبحانه أن يغفر له، فهو الغفور سبحانه. يسأل ربه أن يعفو عنه، فهو العفو. الإنسان يقع في ضيق فيسأل ربه أن يفرج عنه ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الرحيم، وهو الحنان المنان سبحانه، وهو الكريم. الإنسان يطلب منه أن يرزقه وأن يعطيه من كرمه ومن فضله، فيستعمل أسماء الله عز وجل في المناسبات، في كل مناسبة بما يليق بها من أسماء الله عز وجل. هذا من معاني من أحصاها دخل الجنة. فهذا اسم أسمائه الحكيم، الحكيم ذو الحكمة، حكيم سبحانه تبارك وتعالى. لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، قدر كل شيء بعلمه، وكل شيء في موضعه بحكمته سبحانه تبارك وتعالى. فهو الحكيم، لا يدخل في نظام كونه خلل، لا يدخل فيه شيء من الفساد، كل شيء في محله بحكمته سبحانه تبارك وتعالى. فهو الحكيم الذي كمل في حكمته وكمل في حكمه سبحانه تبارك وتعالى. هذا من معاني الحكيم ذو الحكمة. ومن معاني الحكيم الحاكم، صيغة مبالغة من الحكم، أنه يحكم، فهو الحاكم، فهو الحكيم الذي يمضي حكمه ولا معقب لحكمه سبحانه. ومن معاني الحكيم المحكم، اسم فاعل، المتقن الذي يحكم كل شيء يقوله سبحانه أو يفعله، كل شيء محكم. هذا القرآن كتاب حكيم، أحكمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أتقن فيه كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. الكون أتقن الله صنعه سبحانه، فهو المحكم لكونه، لا شيء يخرج عن حكمته. وأصل الحكمة من الحكمة، والحكمة الحديدة التي توضع في فم الفرس، تحط في بقه حديدة تشد لدام شمال ويمين، وهي مشدودة الحديدة الحكمة في فمه، ما يقدرش يروح شمال ويمين إلا بأن يقوده صاحبه. فالحكمة كأنها التي تقود الشيء إلى ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يخرج الشيء عن إرادة الله أبدا. فهو الحكيم الحاكم المحكم سبحانه تبارك وتعالى في صنعه. الحكيم أيضا المانع من الفساد سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا في صنعه زلل سبحانه تبارك وتعالى. هذا الحكيم. الخبير اسم آخر من أسماء الله عز وجل، يدل على العلم، على علم الله سبحانه. الله العليم، فيدخل تحت هذا الخبير، ويدخل تحته أنه الشهيد الذي يراقبه عليكم رقيب سبحانه تبارك وتعالى. العلم أعم، يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فإذا اختص العلم ببواطن الأشياء فهي الخبرة، فهي الخبرة. فالله عز وجل عليم، فإذا اختص علمه بما يبطنه الخلق فهو سبحانه الخبير، وإذا اختص علمه بما يظهره الإنسان فهو الشهيد سبحانه تبارك وتعالى، وإذا اختص ذلك بأن يجازيه عليه فهو الرقيب سبحانه. كل عائد إلى صفة، وهي صفة العلم منه سبحانه تبارك وتعالى. وهو الحكيم الخبير الذي يعلم مصالح الأشياء ومضارها، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، الذي يقع في الذي لا يقع في تدبيره سبحانه تبارك وتعالى خلل ولا زيغ. وهو الحكيم الخبير، يعلم سبحانه تبارك وتعالى بالعلم الشامل المحيط ما يلد في الأرض، ما يلد في الأرض. كان الكفار يظنون أن الله عز وجل لا يعلم ما يسرونه، واجتمع 3 نفر عند الكعبة في يوم من الأيام، ثقفيان وقرشي أو قرشي وثقفيان، عظيمة شحوم بطونهم، قليلة أفهام عقولهم، عقولهم غبية ما بيفهموش، سمان عظام طوال عراض ولكن ما فيش عقول عندهم. يتكلم هؤلاء الحمقى 3، يقول بعضهم لبعض: أترون الله يعلم ما نقول؟ أترون الله يعلم ما نقول؟ فبعضهم يرد على بعض: لا، يعني نظن أنه إذا أعلنا سمعنا وإذا أسررنا لم يسمعنا. هم يقولون ذلك من غبائهم وعدم تفكيرهم، قاسوا الخالق على المخلوق سبحانه تبارك وتعالى، فظنوا أن الله لا يعلم إلا ما يجهرون به، أما ما يسرون فإنه لا يعلمه، حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى. فقال رجل يرد عليهم، قال: إن كان يعلم ما نعلن فهو يعلم ما نسر، يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يرد على هؤلاء وأمثالهم: يعلم ما يلد، الولوج الدخول والتغيب، ولد في الشيء بمعنى دخل وغاب بداخله، فما يلد في الأرض ينزل بداخلها، يلد يدخلها ويختفي فيها، الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها. انظر: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحصاه الله سبحانه تبارك وتعالى. يعلم ما يسقط من الأشجار من ورق، ومصير هذا الورق، أين يذهب هذا الورق، هل يأكله إنسان أو حيوان، أم أنه يتحلل ويغوص في باطن الأرض فينتفع به ما بداخل الأرض من دواب، أو ينتفع به النبات بعد ذلك، الله يعلم ذلك. الحبة تسقط من السنبلة على الأرض، هل تنزرع هذه ولا تكون رزقا لنملة في الأرض ولا تكون رزقا لإنسان أو حيوان، الله يعلم ذلك. ما يلد في الأرض من أشياء فتختفي بداخلها، من أجساد، من زروع، من ثمار ونحو ذلك، وما يخرج من الأرض من أشجار، من ثمار، ما يخرج من الأرض من معادن، من غير ذلك، يعلم هذا كله سبحانه تبارك وتعالى. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء وما يعرض فيها، من ملائكة تنزل من السماء، من مطر ينزل من السماء، من بلاء ينزل على العباد، وقضاء وقدر ينزل من السماء، وما يعرض إلى السماء من ملائكة، تعرض الملائكة، تبيت فيكم بالليل وبالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيصعدون إلى ربهم، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فإذا صعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم سألهم ربهم سبحانه: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، وهم يصلون. فارتفعت الملائكة بأعمال العباد إلى الله سبحانه، ترفع إليه الأعمال، يعلم ما يصعد إلى السماء، ما يعرض فيها، كذلك ما ينزل من السماء من ملائكة وغير ذلك، وما يصعد إليها، وهو الرحيم الغفور سبحانه. صفتان واسمان من أسماء الله الحسنى العظيمة: الله الرحيم سبحانه، والله الغفور. الرحيم ذو الرحمة العظيمة البالغة التي لا نظير له فيها سبحانه تبارك وتعالى، هو الرحمن وهو الرحيم، هذه من أسماء المبالغة، من المبالغة، رحمن عظيم الرحمة، رحيم عظيم الرحمة، لكن إيه الفرق يا ترى، إيه الفرق بينها؟ ذكر الرحيم أنه كان بالمؤمنين رحيما، كأنه الرحيم الرحمة العظيمة التي يخص بها المؤمنين، التي يخص بها المؤمنين. الرحمن الرحمة العظيمة البالغة التي تكون لجميع الخلق، فرحمته وسعت كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. في الدنيا جزء من رحمة رب العالمين سبحانه، يرحم الإنسان أخاه الإنسان، يرحم الحيوان الحيوان، ترفع الدابة حافرها عن ولدها لئلا تؤذيه بجزء من رحمة أنزلها الله عز وجل إلى الأرض. فهو الرحمن الرحيم سبحانه ذو الرحمة العظيمة، ولكن يختص المؤمن بأن ربه الرحيم يرحمه، قال وكان بالمؤمنين رحيما، فيرحم المؤمنين يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. وهو الرحيم الغفور، اسم آخر من أسماء الله عز وجل. جاء في القرآن الغفور، وجاء الغفار، وجاء غافر الذنب سبحانه تبارك وتعالى. الغفور والغفار من صيغ المبالغة، فهو العظيم المغفرة. أصل الغفر الستر، التغطية، هذا أصل الغفر. فكأنه إذا ستر الشيء لا يرى فيمحى هذا الشيء الذي ستره سبحانه تبارك وتعالى. فهو الذي لا يفضح عباده المؤمنين سبحانه، هو الذي يستر عنهم زلاتهم ويغفر لهم ذنوبهم سبحانه. فالغفور الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم، وأصلها التغطية، ومنها المغفر. المغفر حلقات من حديد يلبسها المقاتل حتى لا تؤثر في ضربات السيوف، هذا المغفر، فيستتر تحتها. فهنا الله سبحانه وتبارك وتعالى يغفر، أي يستر العبد ويمحو عنه ذنوبه من فضله ومن كرمه. ذكر في عباد الرحمن قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيغفر، ومش يغفر بس، ده كمان من رحمته إنه قد يقلب هذه السيئة التي وقع فيها العبد إلى حسنة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدنيه الله عز وجل في كنفه يوم القيامة، ثم يأمر الملائكة أن يروه صحائف ذنوبه ويستر عنه ذنوب كثيرة ويريه أشياء صغيرة من ذنوبه سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد يقر وخايف ألا ربنا يوري له الذنوب الأخرى التي فعلها، والله بكرمه يستر ويريه بعضا من ذنوبه ويقول قد سترناها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، ثم يقول له أبدلها لك حسنات. ما كان كل ذنب مما غفرناه حنبدله حسنات. العبد نظر في صحيفته فتذكر الله كان في ذنوب تانية كثيرة غير ذلك، قال يا ربي هناك أشياء لا أراها هنا، فضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن العبد يعني بلغ به إنه نظر لرحمة الله سبحانه فتطاول إلى أعظم مما رحمه الله سبحانه، فطلب منه أن يبدل أيضا الذنوب التي سترها وغفرها، يبدلها حسنات، والله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته أن يغفر لنا وتجاوز عنا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.